بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه قال الإمام مسلم رحمه الله تحت باب كثرة حيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب تبسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن عشرته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان، حديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر بن سمرة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: دخل مسروق عليه حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن مجالسهم معمورة بالذكر، أنها مجالس معمورة بالعلم. فمسروق لما دخل على عبد الله بن عمرو حدثه عبد الله، وفي هذا دلالة على استغلال التلميذ الفرصة إذا سنحت له في اللقاء بعالم يأخذ عنه، وعلى استغلال فرصة المعلم إذا وجد طالباً ذا نهمة أو سائلاً أن ينشر له العلم وأن يحدثه، وعلى استغلال الأوقات في ذكر الله وفي العلم حتى لا يكون فيها مجال للشيطان. في مجال الصالحين ما يكون مجال للشيطان وللغفلة والقسوة وللكلام الذي لا ينفع ولا يعود بفائدة، فيصير المجلس مجلس ذكر، ومجلس الذكر في أي جانب من العلم حتى ولو في فنون العلم من نحو ومصطلح حديث وأصول وسائر فنون العلم، مذاكرتها والحديث عنها مجلس ذكر، كلها من ذكر الله. وإذا خلى المجلس عن الذكر وعن استغلال الذكر فيه تسلط على المجلس بعض الجالسين ممن لا علم له، إما بالمضحكات والمهازل، وإما بصرف الناس إلى أمور دنيوية وحكايات الأسعار وحكايات التفلت الأمني وحكايات أخرى لا تعود بفائدة، فيصير الداعي إلى الله ما يجد مجالاً ويذهب المجلس ولا يستفاد. فمن الفطنة أن الداعي إلى الله إذا نزل منزلا وجد فرصة أن يدخل في موعظة نصيحة معالجة موضوع مهم، أو كان عندهم بعض طلاب العلم فيسألون، فيصير المجلس مجلس علم وأسئلة وأجوبة ومناقشة، أو كان منهم من يقرأ عليه، فإذا سنحت فرصة شرع ذلك القارئ في قراءة فقرات من الكتاب الذي يقرأ مع التعليق عليه والشرح، وإذا بالملائكة تحفهم بأجنحتها ومجلس سكينة. وقد ذكروا في ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو محمد بن إبراهيم أو أحدهم أنه كان إذا نزل منزلا يجعل بعض الذين يطلبون القراءة عليه أن يقرأ، بعضهم معه رسالة يريد يقرأها، يعني رسالة علمية، يقرأها في المجلس والمجلسين والثلاثة، فإذا شربوا القهوة واستراحوا أو ينتظرون العشاء أو شيء من ذلك من ذلك المجلس قال اقرأ فيقرأ، ما يسر الله وهو يشرح والناس يسمعون، ومن له سؤال سأل. لأننا قد عانينا من مجالس يحصل فيها السكوت باعتبار انتهاز فرصة وتحين ذلك، فيثب بعض من له مثلا غرض من الأغراض ويستغل ذلك الوقت ويذهب، بل ربما أنت تقحم في الموضوع الذي لا تريد أن تدخل فيه ولا تسمعه، ويصير الداعي إلى الله عز وجل تابعا لا بادئا ونافعا. هذه إلماحة مهمة إلى انتهاز الفرص في المجالس، ولا يعني ذلك أنك تضجر الناس في حال لهم فيه غرض وجاءوا من أجله واجتمعوا له، ولكن يعني ماذا إن كان المجلس فارغا من ذلك، وإلا كان لهم شأن جعلتهم وتركتهم وشأنهم حتى لا يدخلهم السآمة والملل وأنهم يريدون ما أرادوه. فإن رأيت المجلس يصلح لك أن تجلس معهم في شأنهم ذلك الذي من أجله اجتمعوا فبها، وإلا اعتزلت استأذنت وانصرفت لشأنك لما هو من نفعك. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عبد الله بن عمرو قال لم يكن فاحشا، وقال القاضي عياض في تفسير الفحش هو الزيادة والخروج عن الحد، تجاوزات فحش، وقال الطبري الفاحش البذيء، والبذاءة يعني تجاوز خروج عن الحد، فعاد هذا التعريف إلى تعريف القاضي عياض. وقال ابن عرفة الفواحش عند العرب القبائح، والقبائح خروج عن الحد، زيادات تجاوزات خروج عن الحد. وقال الهروي الفاحش ذم الفاحش ذو الفحش والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله، وقد يكون المتفحش الذي يأتي بالفاحشة. كان أحسن التعاريف قول القاضي، ومرد كثير من هذه إليه أن الفحش الزيادة والخروج عن الحد، ولم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، فالسب فحش لأنه خروج عن الحد والصواب، والشتم والغيبة والنميمة والكذب وعدد من ما يدخل تحت الفحش المحرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كل هذا فحش. فمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان فاحشا ولا متفحشا. وضد الفحش حسن الخلق، حسن الأدب، ضبط اللسان. قال القرطبي: الفاحش هو المجبول على الفحش، وهو الجفاء، والجفاء فحش، جفاء في الأقوال والأفعال. من ضمن تلك التعاريف: والمتفحش هو المتعاطي لذلك والمستعمل له، وقد برأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من جميع ذلك ونزهه إنه كان رحيما رفيقا لطيفا سمحا متواضعا طلقا طلقا أو طلقا برا وصولا محبوبا لا تقتحمه عين ولا تمجه نفس ولا يصدر عنه شيء يكره، لا يصدر عنه شيء يكره، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. تعليقة جميلة للقرطبي، فقد نزه الله نبيه عن الفحش وحلاه بمكارم الأخلاق كما أشار إلى بعضها. ويتضمن ذلك قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الخلق العظيم تلك المكارم والبعد عن الفحش والتفحش. فالفحش في القول والفحش في الفعل، كل هذا يطلق عليها فواحش. والفحش ظاهر، الفواحش ما ظهر منها من أقوال وأفعال. فالشرك من الفحش، الكذب من الفحش، والزور من الفحش، وهكذا، والزنا من الفحش. هذه أعمال ظاهرة قولية وفعلية. والكبر من الفحش، والشرك وكذلك أيضا الرياء من الفحش، ما ظهر منها وما بطن. فالفواحش منها ظاهرة ومنها باطنة كلها، كما ترى تعريف النووي لهذا أنه أصل الفحش زيادة والخروج عن الحد، خروج عن الاعتدال. وبوب البخاري رحمه الله باب من لم يكن، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ذكر هذا الحديث وغيره، حديث رفقا يا عائشة. ونقل الحافظ رحمه الله قال: الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ويدخل في القول والفعل والصفة. يقال: طويل فاحش طول إذا أفرط في طوله، لكن استعماله في القول أكثر، كالذي يقول الفحش، والمتفحش الذي يستعمل الفحش ليضحك الناس. والفقرة التي تليه: إن من خياركم، وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، ففيه أن الخيار كثير، وكلما كان الإنسان حسن الخلق كان أخير، ومن خيريته أيضا حسن خلقه. كان وفيه الحث على حسن الخلق وبيان فضل صاحبه وصفة أنبياء الله وأوليائه. قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. بعضهم يقول بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وكلمة بذل المعروف أشمل، لأن المعروف منه ما هو عطاء ومنه ما قولي وفعلي، فهو بذل المعروف، هذا حسن خلق. معروف يشمل الواجب ويشمل المستحب، وكف الأذى، وهذا حسن خلق، ويا نعمة حسن الخلق كف الأذى، من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه. وطلاقة الوجه والبشاشة، هذا حسن خلق. فالعبوس الدائم لغير ضرورة أو لغير علة ليس من حسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم، وطلاقة الوجه تعتبر من حسن الخلق، وإنها لمبشرة لحال صاحبها، ودالة على سماحة نفسه وراحة نفسه، ودالة كذلك على جميل خلقه وشيمه، جميل خلقه وأسلوبه، ودالة على قناعته، ودالة على حبه الخير للناس. هذه الصفة البشر والبشاشة. قال القاضي في تعريف حسن الخلق: قال هو مخالفة هو مخالفة الناس بالجميل والبشر، وصواب مخالطة الناس، قال هذا. والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة، قال. وحكى الطبري خلافا للسلف في حكم حسن الخلق، هل هو غريزة أم مكتسب؟ قال القاضي: والصحيح أنه منهم ما هو غريزة ومنهم ما هو مكتسب. هذا هو الصحيح، الإنسان يخالط حسن الأخلاق فيحسن خلقه ويؤدبونه ويرى منهم الانقباض إذا شاء خلقه فيتهذب، ويخالط سيء الأخلاق وربما تأثر بهم ومن جالس جانس. وتعريف الحسن لحسن الخلق أشمل، فإنه يشمل تعريف القاضي يعني قال من قابلة الناس بالجميل والبشر والتودد والإشفاق وإلى آخره، كل هذا حسن الخلق، لكن ادمجه في قوله بذل المعروف. وكيف ترى أن الصبر من المعروف والحلم من المعروف والاحتمال من المعروف وترك الكبر وترك الاستكبار كلها من المعروف، والتودد لأخيك في الله والإشفاق عليه والرحمة له كلها داخلة تحت هذا بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومن بذل المعروف بذل الندى، الندى وهو العطاء، قل ندي الكف أي معطي. والقرطبي يقول: الأخلاق جمع خلق، هي عبارة عن أوصاف الإنسان التي بها يعامل غيره ويخالطه، وهي منقسمة إلى محمود ومذموم. فالمحمود منها صفات الأنبياء والأولياء والفضلاء كالصبر والحلم وإلى آخره، والرحمة والشفقة واللطف في المجادلة والتثبت في الأمور ومجانبة المفاسد والشرور، وعلى الجملة فاعتدالها أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنتصف لها فتعفو عن من ظلمك وتعطي عن من حرمك، والمذموم منها ما نقيض ذلك كله، والمذموم منها نقيض ذلك كله. وفي الحديث: خياركم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هو فيه ضعف لكن هذا من حسن الخلق، هذه الخلق وهؤلاء المتخلقون، هذا الخلق وهؤلاء المتخلقون. ذكر أنه ينقسم إلى قسمين. ومن حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمه عند أن يذكر شيئا من أمر الجاهلية ومن شنائع الجاهلية ودفن البنات. وفي هذا الحديث فضيلة الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس على ذكر الله وقراءة القرآن، حتى لو جلس يحفظ في كتاب من كتب العلم فهو في ذكر الله، لكن هذا وقت يعني لو خصص أخذ الأذكار ثم جعله القرآن أبرك. كنت تجالس رسول الله؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا يدل على المداومة والملازمة. فالجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح إلى وقت طلوع الشمس إلى بعد ذلك مثلا بقليل فيه بركة عظيمة، من بركاته أنه اتباع السنة، وأنه تكثر أجور صاحبه قراءة القرآن والذكر، وأنه استفتاح يوم بخير، وأنه حصانة من الشيطان والفتن مع صلاة الصبح. أكفك آخرة، فإذا طلعت قام، أي قام النبي إذا طلعت، ليس معنى أنه قام فقط، بل جاء أنه يركع ركعتين، يصلون الضحى، منهم يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أكثر، بعد طلوع الشمس يركع ركعتين. وقد جاء فيها أنها تعدل عمره أو حج وعمره، ذلك فضل الله، لكن تلك الأحاديث للنفس منها. ويكفي في فضلها قوله: لأن أجلس حتى أطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه، وهكذا حتى تغرب بعد صلاة الله حتى تغرب الشمس في المسجد. طيب إذا طلعت قام، وكانوا في أثناء وهم في بقائهم المسجد ربما ذكروا بعض الأحاديث بعض الأمور في خلال بقائهم في المسجد في ذلك الوقت أو في غيره، يدل على أن الحديث في المسجد ما يأكل الحسنات كله، وإنما الذي يأكل الحسنات هي المعاصي والأقوال الباطلة. أما الحديث فيما لا بد منه وتذكر نعمة الله من ذكر الله، فكونهم يتذكرون الحال الذي كنا عليه في الجاهلية، كانوا عليه مثلا في الجاهلية، ويقول كنت أدفن، يعني ماذا أدفن البنت حية، أو كنت أعبد صنم، حتى ذكر بعضهم قال كنت أخذ حجرا معي أعبده، ثم إذا مررت بحجر أحسن ألقيت الأول وأخذت الثاني. مثل هذا يعني يذكر مثل هذا يضحكون، هذا شيء مضحك. أهل الشرك عندهم عقول سخيفة. وقصة بول الثعلب على ذلك الصنم وإن لم تثبت أنه ربما يعني يجعل له ذلك التمر ويجعل له المطعومات، يأتي الثعلب يأكل من ذلك أو كذا ويبول عليه. وأمثال هذه التي إذا تذكرها الإنسان تعجب، وأنت عند أن تقرأها الآن تتعجب. فهم بعد أن فتح الله عليهم وزكى عقولهم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، صاروا يتعجبون من أخلاق كانوا يفعلونها وأفعال كانوا يفعلونها. أنت أيها المسلم في حال قبل هدايتك قد تتذكر أشياء تضحك. ذكر لي بعض الإخوان قال كنا قبل أن نطلب العلم قال كنا نخزن ونجتمع أنا وفلان وفلان، قال ولجتمع نصف ساعة لا أحد منا يحدث الثاني بعد التخزينة، كل واحد يخزن وساكت ساكت ساكت. قال وبعد ذلك يعني واحد منا قال يبدأ يتكلم بكلمة كذا وكذا، ثم يعني مثل يقول اللهم صلي على محمد أو كلمة، ثم نتابعه ونتكلم. هذه ما يذكرها يتعجب هو من نفسه أنه على ذلك الحال، يسمونها الطنانة هذه. فما ينكر عليهم ضحكهم، ولكن من خلقه التبسم، كثير التبسم، وقد ضحك ثبت عنه الضحك من واضع، ولكن هو يتبسم. مثل هذا يتعجب منه ويتبسم منه. قال الحافظ قال أنه فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمته ومجلسه ما لم يكن عذر. قال القاضي هذه سنة كان السلف وأهل العلم يفعلونها، الذي يحييها والله في هذه الأزمنة والله الحمد هم أهل مراكز السنة. أما كثير من الناس صلون غلقوا المسجد. كنا في بعض الأماكن كنا لما ذهبنا نصلي نريد نقرأ القرآن ما تجد قليل، ثم يقول يلا يا حاج يلا يا حاج أو يلا يا سيد يلا يا سيد، يشغلك ما تكمل الأذكار إلا وهي كروك للخارج، وغلق الباب وروح، وبقي المسجد مغلقا إلى الظهر، وصلي وقرأ الأذكار قليل وغلق الباب وروح. فمساجدهم مغلقة إلا في أوقات صلوات ونحوها قليلا، وبعجلة يغلقون. أما أهل السنة فإنهم يصلون ويقرؤون ويذكرون الله ويحيون المساجد حياة عظيمة وبهجة ليل نهار. فهذه السنة التي ذكرها الآن قال القاضي هذه سنة كان السلف وأهل العلم يفعلونها، أحياها الشيخ رحمة الله عليه وأحياها للسنة بهذا الاستمرار في طلب العلم، ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس، قراءة القرآن أيضا. وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم، وجواز الضحك، والأفضل اكتسار التبسم كما فعل صلى الله عليه وسلم في عامة أوقاته. قالوا ويكره إكثار الضحك، وهو في أهل المراتب والعلم أقبح والله أعلم. إكثار الضحك، كثرة الضحك تميت القلب، وهي من أهل العلم وأهل المراتب العالية عالية، كثرة الضحك في حقه أقبح، لأنه إذا كان من عوام الناس وكذلك من بعض المزاحين وكذا مسهل ما يبالوا، لكن مثل هذا يكثر الضحك هذا فيه نظر. كثرة الضحك كما ترى من حيث الحديث، وإن كان فيه ضعف لكنه داخل في ما يتعلق بالكلام والقسوة. لا ونبارك الله فيكم.